بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي جملة أحاديث تتعلق ببيان الشهر الهجري، وأنه يكون 29 ويكون 30. فقرأنا حديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وله طرق. وفي الباب أيضا حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. الحديثان متفق عليهما. وفي الباب في بيان الشهر أنه يكون 29 حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جابر، وحديث أم سلمة، وحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. ومسألة رؤية الهلال، إن كان هناك بلد يتحرى أهله مراقبة الهلال والنظر عند غروب يوم 29 من الشهر، فإن أهل تلك البلد يعملون بما صدر عن اللجنة المكلفة بمراقبة الهلال، وينبغي أن تكون هناك مواقع متفرقة حتى إذا غم الهلال في موقع يمكن أن يرى في موقع آخر. فإذا أعلنوا في تلك البلد عن دخول الشهر صام الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. وإن كان القول بالنظر في المطالع تقارب البلاد قولا له حظه من النظر، لكن مع وجود هذه الدويلات الإسلامية الممزقة المشتتة في البقعة العربية والإسلامية، فبقي النظر نظر كل بلد وتحرك كل بلد. فإن كان أهل تلك البلد لا يتحرون، فإنهم يعتمدون رؤية أقرب بلد إليهم ممن يتحرى، والله أعلم. ومر بنا حديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما جاء في الحديث، لقوله: لا تقدموا، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن صوم يوم الشك، وقد جاء موقوفا على عمار، علقه البخاري رحمه الله: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. موقوفا على عمار رضي الله تعالى عنه. والصوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال. والنهي عن صوم يوم أو يومين أو تقدم رمضان بيوم أو يومين هذا إذا كان لمعنى رمضان، كأن يصوم يوما أو يومين احتياطا لرمضان، كما تفعله الشيعة أو بعض الطوائف أيضا وبعض الجهال، يتقدمون رمضان بصوم يوم أو يومين. ما هو السبب؟ قالوا: نخشى أن يكونوا أخطأوا في رؤية الهلال فنحن نحتاط لرمضان. الشريعة جاءت باليقين وطرح الشك، فهذا شك مطروح ولا يجوز أن يصام لأجل رمضان، لأنه يقلق المسلمين ويجعل المسلمين يزيدون في رمضان فيصومونه فيصومونه 31 يوما أو 32 يوما. ثم يأتي من يحتاط أيضا في الفطر فيصوم يوم العيد، وهكذا يتسع الأمر بسبب الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الباب، واستثني من ذلك: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والمقصود بهذا الذي كان يصوم صوما فليصمه يشمل عدة صور: يشمل من كان عليه قضاء فيقضيه ولو قبل رمضان بيوم أو يومين ولا حرج عليه في ذلك، ويشمل من كان عليه نذر، فإنه يفي بنذره ولو قبل رمضان بيوم أو يومين ولا حرج في ذلك، ويشمل من كان عليه كفارة، كفارة صيام، إما صيام 3 أيام كفارة لكفارة اليمين، أو صيام 2 شهرين متتابعين، أو صيام 7 أيام من أيام الحج إذا لم يكن صامها لمن لم يجد الهدي، فإن هؤلاء لا يدخلون في النهي لأن لهم صوما يصومونه. ويشمل المتنفل الذي اعتاد على عادة ما، كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فوافق أن صام قبل رمضان بيوم، أو من اعتاد على صيام 2 والخميس فوافق أن يكون اليوم الذي قبل رمضان يوم 2 أو يوم 5. فهذا هؤلاء لا حرج عليهم في الصوم، ويدخلون تحت قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على ضعف ونكارة حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث أبي هريرة المعل إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أنكر على بعض الرواة. ومما يدل على نكارته هذا الحديث من أي جهة؟ من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فمن صام قبل رمضان بثلاثة أيام مفهوم هذا الحديث أنه جاز له أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أو بأربعة أيام. ولو كان ذاك الحديث ثابتا لكان الحديث لا تصوموا بعد النصف من شعبان كما في ذلك الحديث المعل إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فيجوز الصوم بعد النصف من شعبان لهذا الحديث ولحديث عائشة وغيرها، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يصل شعبان برمضان لا يفطر إلا أياما معدودة، لا يفطر إلا أياما معدودة، يدل على جواز الصوم بعد النصف من شعبان، صوم التطوع. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، فهذا رجل صائم وهذا رجل صائم، الأول نقول له وجب عليك أن تفطر وإذا صمت فقد وقعت في النهي، والآخر نقوم له صم ولا شيء عليك. ما هو السبب؟ السبب أن الأول صام يوما أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان أقول له أفطر، والآخر صام صوما يعتاده أو قضاء أو نذرا أو نحو ذلك يقال له أتم صومك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. هذا على مذهب الشافعية مسألة البعد. تقدم مجمل المذاهب في الدرس الماضي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن محمد وهو ابن أبي حرملة، عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة. قوله فرأيت الهلال ليلة الجمعة، كانوا يتحرون وينظرون، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه كبر الهلال ليلة الرؤيا ليراه الناس رحمة بهم. فرأيت الهلال ليلة الجمعة فقدمت المدينة في آخر الشهر، من الشام إلى المدينة سفر بنحو الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ وأم الفضل هي أم ابن عباس. فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: فقلت نعم، ورآه الناس. هذا أين؟ في الشام. وصاموا وصام معاوية، ومعاوية هو الخليفة على الناس في الشام في دمشق وما حولها. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. معاوية رضي الله عنه كان أميرا للناس في الشام وفي المدينة ومكة وفي الرقعة الإسلامية كلها. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت. فابن عباس لا يعتد بكون الخليفة أو أمير الناس رآه وأمر الناس بذلك، وإنما ينظر إلى البلدان، ولعل ذلك بسبب تباعد الأقطار وعدم وصول الخبر بتلك السرعة. يعني تخيلوا إذا أرسل رسولا من الشام ليخبر أهل المغرب أو أهل الحجاز أو أهل اليمن أو أهل خراسان أو ما بعد ذلك، ربما ما وصل إليهم إلا وقد عيدوا، وهو يريد أن يذهب ويخبرهم بماذا؟ برؤية الهلال، أن الخليفة رآه يوم كذا، لتباعد البلدان ولمشقة إيصال الخبر إليهم، لأنها لحظات قبل غروب الشمس بها يثبت إلى رؤية صام الناس اليوم الثاني، ما تكتمل لا تكتمل ربما 10 ساعات إلا وقد أصبح الناس صياما. لو رؤية على الساعة 6:45 الهلال، نعم، إلى الساعة 5 متى يؤذن الفجر؟ يعني 11 ساعة تقريبا، ثم الناس يصومون. هذا يحتاج إلى 11 يوما أو أكثر حتى يصل إلى تلك البقاع. فصار الحال يفرض عليهم أن كل بلد على رؤيتها، لا ترتبط بغيرها لا في مطالعها ولا في كون الأمير هو الأمير أو ليس بأمير ولا غير ذلك، إنما هذه المسألة أثيرت حين تقارب الزمان وتقارب الناس، فصار الخبر الذي في أقصى الأرض يصل إليك في أقل من دقيقة، في ثواني، في لحظات، وإذا بالخبر قد وصل إليك من أقصى الأرض. نعم، فكانوا في الأول كل بلد يعمل برؤيته، يعمل برؤيته، ولهذا أكد ذلك ابن عباس فقال قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قال فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي، أولا نكتفي أي كلنا، أولا تكتفي أي أنت يا ابن عباس. فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي فهمه ابن عباس؟ ما الذي فهمه؟ أن كل بلد لهم رؤية تخصهم، من رأى إذا رأوا صاموا، وإذا لم يروا إذا غمي عليهم فإنهم يكملون العدة. قال رحمه الله تعالى باب بيان أنه الاعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة اسم موضع قال ترأينا الهلال، أي تطاول الناس للهلال أو كل ينظر إلى جهة غروب الشمس ليروا الهلال بعد غروب الشمس أو عند غروب الشمس. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، هو ابن ثلاث أي ابن ثلاث ليال كبير، رأوه كبيرا. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قبل ذلك، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. معناه أن الله عز وجل مده، أي مد في الهلال وجعله ممدودا كبيرا لأجل الرؤية ليراه الناس، فليس فلم يكن ابن ثلاث ليال بل كان ابن ليلة. ولكن وهذا أيضا مما يقع فيه بعض الناس مما نحتاج أن ننبه إليه، أحيانا قد عند غروب الشمس يتراءى الناس الهلال لا يرونه، وانتبه لهذا، عند الغروب لا يرى الناس الهلال، فما هو الذي يلزمهم؟ أنهم يتمون كم؟ يتمون 30. في اليوم الثاني هل يكون الهلال مع غروب الشمس أم يتأخر عن غروب الشمس بمقدار ربما ربع ساعة إلى 20 دقيقة؟ وقدرنا والقمر قدرناه منازل القمر، يعني كل ليلة تفرق عن الليلة التي قبلها نحو 20 دقيقة. في الليلة الثانية التي ستكون قد أكمل الناس فيها 30، هل يحتاجون إلى النظر في الهلال؟ لا يحتاجون. بعض الناس ينظر إلى الهلال بعد غروب الشمس فيراه بينه وبين الغروب 20 دقيقة ويراه كبيرا ومرتفعا، فماذا يقول؟ يقول هو ابن ليلتين، ثم يبني على هذا فيقول أكلنا يوما من رمضان، أكلنا يوما من رمضان، ما رأوه يوم 29 لأنه غاب مع الشمس أو قبيل الشمس بقليل. ففي اليوم الثاني بالتأكيد سيكون بين غروب الشمس وبين نحو 20 دقيقة، سيراه الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها إذا رأوا غروب الشمس إن لم يكن هناك شيء يحولهم. فبعض الناس يراه فيقول هو ابن ليلتين ويقول أكلنا يوما من رمضان، وهذا من الجهل. شيء آخر، بعض الناس ينتظر إلى الفجر، إلى الفجر فيرى الهلال، يعني في النظر في الفجر ويقول قد دخل الشهر، دخول الشهر ما هو من الفجر، دخول الشهر يكون ماذا؟ يكون عند الغروب. أو بعض الناس ينظر إلى ليلة البدر، ليلة النصف من رمضان، ليلة 15، فتكون ليلة البدر ليلة مثلا 14، فيقول أكلنا يوما أو أنقصنا يوما. هذه كلها لا عبرة بها، إنما العبرة بالرؤية ليلة 29، يعني في آخر يوم 29 من كل شهر، هناك العبرة. إن رؤي صام الناس، ما رؤي فالناس ماذا؟ يتمون 30 ولا ينظرون إلى شيء آخر، لا إلى الليلة الثانية ولا إلى نصف الشهر، ولا يزالون كذلك حتى يكون يوم 29 من رمضان فيتراءون الهلال لمعرفة دخول شهر شوال. قال: وقال رحمه الله تعالى: فقوله هنا إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، يعني معناه أنه ابن ليلة لكن مد فيه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة، غندر هو محمد بن جعفر، عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، الأول ببطن نخلة، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. هذا كما تقدم. فقوله أمده في رواية مده، هذا أمر يعني كلاهما بمعنى. وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز الطائي، سعيد بن فيروز الطائي، ومعنى أمده أطال مدته إلى الرؤية، أطال مدته إلى الرؤية، هذا أمده. ومده أي من الامتداد، جعله ممدودا. هذا سؤال، سائلة تسأل أنها تريد أن تنذر ولا تعرف كيف تنذر وكيف هي الطريقة للنذر، فتطلب بيان ذلك. البيان هو أننا نقول لها: لا تنذري، فإن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. من أراد أن يطيع الله عز وجل يطيعه من دون نذر. تريدين أن تصومي؟ صومي من دون نذر. تريدين أن تتصدقي؟ تصدقي من دون نذر. تريدين أن تعتمري أو تحجي أو تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بشيء من أنواع القربات، فتقربي إليه من دون نذر، إن النذر لا يأتي بخير، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي ما يتخرج الطاعة منه إلا بنذر، هذا هو البخيل. أما المسارع في رضا الله سبحانه وتعالى في الطاعات فإنه يقبل على الطاعة من دون نذر. بعض الناس لا يكاد يصوم حتى إذا ألم به شيء فقال: نذر علي لله أن أصوم شهرا إن حصل كذا وكذا، فيحصل ما أمله فيصوم شهرا وهو ربما صامه وهو غير طيب النفس لأنه نذر، هذا بخيل. لكن الصالح يصوم على ما يتيسر له، يصوم يوما، يفطر يوما، يصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاثة الأيام البيض، بارك الله فيكم. فإذا هذه المرأة نقول لها: لا تنذري. ومن نذر، لو فرضنا أن إنسانا نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، الوفاء بالنذر قربة، لكن الابتداء بالنذر مكروه، مكروه الابتداء بالنذر، لأنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، يقول السائل: لماذا عند أن تأتي جنازة تقول جنازة الرجل ولا تقول جنازة رجل؟ ما هي عندك يا أبا أحمد؟ في قول الناس جنازة الرجل تعريفية، ماذا تفيد؟ هل هي للعهد الذهني أو للعهد الذكري أو للعهد الحضوري؟ الحضوري أي الرجل الحاضر، جنازة الرجل الحاضر، فلا بأس. قلنا جنازة رجل أو جنازة الرجل أي الرجل الحاضر الموجود بين أيدينا أو عندنا في المسجد، فأل للعهد الحضوري فلا حرج في ذلك، بارك الله فيك. تفضلوا بارك الله فيكم.